لا بد منها، لكن الأصل إذا عوقب الإنسان بشيء ثم جاء وقت أدائه كان مما يحد له وقت في الأداء، فإذا جاء وقت أدائه فإن الأصل أنه يجب على الفور. ومعنى أنه يجب على الفور يعني أن الوقت فيه لا يعتبر موسعا. العبادات تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون وقته موسعا يعني إن فعله الإنسان في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت هو محصل للثواب ومسقط للوجوب والأداء والقضاء. وأفعال من العبادات وقتها يعتبر مضيق يعني بمعنى أنه لا تحتمل التأخير، فأوجب الشارع هنا الزكاة فورا لقوله تعالى وآتوا الزكاة. والأمر في الأصل في علم الأصول أن الأمر يقتضي الفور، الأصل فيه أنه للوجوب ما لم يصرفه عن الوجوب إلى الندب صارف، والأصل فيه أنه للفور ما لم يرد دليل على التراخي، ما لم يرد دليل على التراخي أي أنه يجوز أن يؤخره الإنسان لكن بنية الدفع وبنية الفعل، هذا معنى التراخي. يعني التراخي في الفعل هو ما كان وقته موسعا ويؤخره الإنسان عن أول وقته مع يعني نيته أن يفعل، مع نيته أن يفعل لأنه يخشى عليه لو مات وهو لم يفعل ولم ينوي أن يفعل وقد وجب في ذمته فيخشى عليه من الإثم. وأما بالنسبة للحقوق المالية كالزكاة وغيرها فلا تسقط، لا تسقط لا بموت ولا بغيره، بل تبقى متعلقة بالذمة. وكذلك المؤخر إذا أخر يستحق العقاب، هذا دليل أيضا عقلي لأن المؤخر يعتبر يعني مستحقا للعقوبة إذا قيل له افعل هذا ثم لم يفعل، فالأصل أنه يستحق أن يعاقب على هذا أو يعاتب عليه، هذه أيضا هذا دليل عقلي آخر. كذلك ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل صلاة العصر مرة فقيل له لما عجلت صلاة العصر، قال كان في البيت شيء من الصدقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تأتيه المنية، يخشى أن تأتيه الوفاة قبل أن يخرج هذا الحق، فعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها، وتعجيل جائز ولكنه ما كان يعجل مثل ذلك اليوم، فكأنه استنكر بعض أهل العلم من الصحابة استنكر هذا منه صلى الله عليه وسلم، فقالوا له بذلك، فقال كان في البيت شيء من الصدقة يعني يريد إخراجه صلى الله عليه وسلم وخشي من التأخير. كذلك قول بعض السلف ما خالطت الصدقة أو يعني ما خالطت الزكاة والصدقة مالا إلا أهلكته، والمقصود بهذا أن الزكاة هي تعتبر الطهرة يعني ولهذا تخرج ولا تحل لآل البيت. الصدقة والزكاة عموما لا تحل لآل البيت لأنها أوساخ الناس، لأنها أوساخ الناس، ولهذا فإن أوساخ الناس لا تليق بمن يكون هذا نسبه يعني ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصل به بنسب إما إلى الحسن أو إلى الحسين إلى أو أحد أولادهم، فهذا يعني لا تحل لهم لأنه يعني لأنها تعتبر أوساخ الناس، والله عز وجل جعلهم يعني مطهرين من هذا، فمن هنا تعتبر شبه المرض وتعتبر شبه يعني القدر، وإنما يأخذها المحتاج وهي حق له للمحتاج كما يأتي بالأصناف. ولكن قال بعض السلف ما خلقت الزكاة أو الصدقة مالا إلا أهلكت، يعني أنها تعتبر بمثابة البعير الأجرب إذا دخل في الإبل، فما الذي يفعل بإذن الله تعالى يجربها يعني يدخل عليها المرض والسقر ثم تهلك، فهذا الصدقة أو الزكاة هي مثل يعني المرض الذي يدخل في المال فإنه يعني يهلكه حتى يخرج عنه أو يكاد يهلكه حتى يخرج عنه. ثم أيضا حاجة الفقير هي ناجزة، يعني حاجة الفقير الأصل أنها منجزة فهو محتاج. يعني الفقير الذي إذا وجبت الزكاة هذا حقه ووجب دفعه إليه. فمثلا لو كان بينك وبين إنسان دين محدد بأجل معين فحل وقته فعندئذ تعطيه، وإذا لم تعطه فيحق له أن يخاصمك ويأخذ حقه منك فورا، لأن بينك وبينه أجل وانتهى هذا الأجل. ومن حق القاضي أن يحبسك بدينك هذا حتى تؤديه، لأنها حق وجب فورا فيجب أن يؤدى فورا. هذه كلها أدلة على وجوب الزكاة فورا. فمتى توفرت شرائطها، متى توفرت شرائطها وجب إخراجها فورا. ولكن ربما يكون هناك أمور تستثنى لحوائج معينة سيذكرها الآن.
وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه، وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصلة والجار في معناه، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن إخراجها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز.
الأمور التي يجوز أن تؤخر الزكاة لأجلها، الزكاة عموما هنا سواء كانت زكاة تتعلق بالأموال أو كانت زكاة تتعلق بالأبدان، الزكاة حق واجب للأصناف الذين سنذكرهم في أهل الزكاة، فلا بد من تعجيلها ما لم يطرأ يعني أمور، ما لم يكن هناك أمور تستثنى منه يعني وجوب التعجيل. قال ومن ذلك، قال أهل العلم مثلا إذا كان هناك سعاة، السعاة يرسلهم مثلا الحاكم من أجل الحاجة، لأن هناك حاجة أحيانا للزكاة، يعني يريد الحاكم يعني أن يسد بها حاجة هؤلاء الفقراء والمساكين أو نحو ذلك، أو يأخذ الزائد يعني بعد توزيعه أو هو يقوم بتوزيعه، يعني للحاكم الآن أن يعني المسلم الحاكم المسلم العدل له أن يأخذ الزكاة ويوزعها هو على الفقراء والمساكين، لاحتمال أن يكون أهلها أو أصحابها يبخلون بها، أو على الأقل يشرف على توزيعها. فيقول إذا كان الإنسان يخشى أن يأتي الساعي، يعني الساعي أتى ثم ذهب فيخشى أن يعود، هو ما مر عليه الساعي الذي دفعته الحاكم ما مر عليه، فإذا كان يخشى من رجوعه وقد وجبت الزكاة عليه وحال الحول وأصبح وجوبا عليه إخراج الزكاة، فإذا كان يخشى من رجوع الساعي، ساعي الإمام الذي يجمع الزكاة، فعندئذ لا يخرجها حتى يأتي، يعني ينوي إخراجها لكن يخشى أن يأتي الساعي فيأخذ غيرها، لا يصدقه بالإخراج، قد لا يصدقه بالإخراج، فعندئذ أو يكون هو يعني أعرف بمن يعطيها من الفقراء والمساكين، أو يكون هناك حاجة أكثر، فعندئذ له أن يؤجلها حتى يذهب ما في نفسه أن الساعي لن يعود. هذه مسألة. أيضا هناك أحيانا يكون زمن للحاجة، يعني زمن الحاجة، قد يكون في بلده فقراء لكنهم يعني استغنوا في فترة من الفترات، فبعد فترة يكون في حالة فقر فيكونون مستحقين، وطبعا لا يوجد غيره، وإن كان الآن حال العالم الإسلامي مما يشكى إلى الله عز وجل رغم كثرة الخيرات الموجودة في بلاد المسلمين، إلا أن الكثير من المسلمين يعتبرون من أفقر الناس في كثير من بلاد المسلمين، والسبب في هذا هو عدم تعاطف المسلمين فيما بينهم، وعدم يعني شعورهم بأنهم كالجسد الواحد الذي يشعر، يعني إذا جاء ألم على جانب منه شعر الجسد كله بهذا الألم. هذا المعنى افتقده العالم الإسلامي اليوم، لأنهم ابتعدوا عن تطبيق شرع الله عز وجل وعن تحكيمه، وابتعدوا أيضا عن معرفة أحكام الشرع. فهذه المسألة الواقع يقول لو أن إنسان، يعني هذه تصور، لو أن إنسانا في قرية فعلم أن شخصا يعني فقير وتدفع إليه الزكاة، ثم يعني أغناه الله فترة، فيقول له أن يؤخر الزكاة إذا لم يجد من يأخذها، غير هذا الفقير يؤخر الزكاة حتى يكون هذا الفقير محتاجا فيدفعها إليه. هذا معنى قوله التأخير إلى زمن الحاجة. طيب كذلك لو كان الفقير قريبا أو جارا، إذا كان الفقير قريبا أو جارا مسافر ثم يعود وقد وجبت الزكاة، فهل له أن يؤخرها حتى يأتي هذا القريب، يعني ابن عم أخ مثلا وليس في يعني حوزة ونفقتهم لا تجب عليه، ففي هذه الحالة يؤخر الزكاة من أجلهم، يعني ينوي إخراجها ويعينها ولكن يؤخرها حتى يأتي يعني قريبه، لأنه ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على غير القريب صدقة وعلى القريب صدقة وصلة يجمع فيها الإنسان بين أجرين، بين كونها صدقة وبين كونها صلة، فيصل الثواب يعني يكون له ثوابان، ثواب أنها صدقة على فقير وثواب أنها صلة، لأن الصلة كما تعلمون صلة الرحم هي أيضا من الأمور الواجبة على المسلم، وقد لما خلق الله عز وجل يعني رأى الرحم يعني باطشة بساق العرش وقال مه، قالت تصل من وصلني وتقطع من قطعني، فقال لك ذلك، وقال بحديث آخر شققت لك من اسمي يعني من الرحمن ومن الرحيم، اشتق لها صلة أو اسم يعني صلة الرحم اشتقها من هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، هي من أسمائه سبحانه وتعالى، فاشتق لها هذا الاسم، من وصلك وصلت ومن قطعك بتدت، فهذا أيضا دليل على أن الإيصال بما يستطيع الإنسان ولو كان بأمور الصدقة، لكن بشروطها، يعني أن يكون من أهلها، أن يكون من أهل وجوبها، أما إذا لم يكن من أهلها فعندئذ لا تدفع إليه الزكاة، لما ورد في الحديث لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. كذلك إذا تعذر الإخراج، مثل إنسان يكون في بلد وتجب عليه الزكاة لكن ماله ليس عنده، يكون يعني ذهب لعمرة، ذهب لحج، ذهب لجهاد في سبيل الله، ذهب لطلب علم، خرج لتجارة من الأمور المباحة، ويكون عنده أموال، هذه الأموال ليست عندها الآن حتى يزكيها، وإنما وجبت الزكاة في ذمته لأنها يعني توفرت فيها الشروط وحال الحول، فعندئذ الإخراج وجب عليه، وليس هناك من وكله أو من يقوم مقامه بإخراج زكاة، فعندئذ يجوز مع نيته الإخراج، يجوز له التأخير حتى يصل إلى بلده ثم يخرج الزكاة. هذا الشيء الذي استثني، هذه مسائل مما استثني. كذلك إذا كان التأخير لمصلحة كما قال بعض أهل العلم، مثل أن يكون هناك يرى الساعي أو الحاكم أنها لا تخرج الزكاة الآن لخشية قحط بالناس، فلا تعطى الآن حتى يعني مثلا يتجاوز أو تجي الحاجة الماسة بهذا، فعندئذ ما دام رأى أن المصلحة في التأخير فلا بأس بذلك. ومثلا أحيانا يقول يعني المواشي التي تسحب من أهلها من الزكوات وتكون من إبل الصدقة ومن أيضا يعني بقر الصدقة وغير ذلك، هذه يرى أنه المكان الذي تؤخذ فيه ما فيه لها مرعى، فيبقيها عند أصحابها على أنها تعين أنها من الصدقة، فتعتبر في هذه الحالة أخرجت.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
جحد الوجوب في هذه المسألة أو في غيرها، جحد وجوب معلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة يعني مثل يعني الأركان الظاهرة التي لا يجهلها أي مسلم، مثل الصلاة، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وكذلك ما كان واجبا، الجهاد في سبيل الله، ما كان من الفروض سواء كانت فروض العين أو فروض الكفاية، وكذلك ما ثبت يعني بخبر متواتر، وما أجمعت الأمة على أنه يعتبر معلوما من الدين بالضرورة، يعني بمعنى إيش؟ أنه أقل المسلمين حالا يعرف أن هذا الأمر واجب. فمثلا أو يعرف أن هذا الأمر حرام، فإذا جحد وجوب أمر وهو يعلم أن هذا واجب في الدين فهو والعياذ بالله يعتبر يعني كافرا مرتدا. وكذلك إذا جحد يعني حكم شيء محرم فأحله، مثل أن يقول الزنا ليس بحرام، أو مثل أن يقول يعني الفوائد البنكية مثلا أو البنوك ضرورة اجتماعية ولا بد من قيامها، وكذلك يقول يعني الفوائد ليست حرام أو الربا ليس حرام، فمن صرح بهذا فإنه مرتكب يعني والعياذ بالله لكفر، حتى ولو كان في نفسه هو لا يأتي الزنا، ولو كان أيضا في نفسه لا يأكل الربا، ولكنه يقول الربا ضرورة اجتماعية في هذا الوقت، وأصبح أمر محتم لا نستطيع أن نتركه، هذا والعياذ بالله يعتبر كافرا مرتدا، يعتبر كافرا مرتدا وقد خلع نبقة الإسلام من عنقه. هذه مسألة مهمة. فإذا لا بد من أمرين، أن يكون هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، وأن يكون مثله لا يجهل. فأما الإنسان الذي يكون يعني بعيدا عن مواطن المسلمين مثل الذين يعيشون في الأدغال ويعيشون في يعني الغابات متوحشين ليسوا مع الناس وليس معهم من الدين شيء إلا أنه يشهد لا إله إلا الله أو يعرف أنه من أصل إسلامي، فهذا لا يكفر حتى يعلم، لا يكفر ولا يصدق عليه أنه كافر ولو جحد وجوب معلوم من الدين بالضرورة حتى يعلم ويبين له. لكن من كان في بين المسلمين بين ظهراني المسلمين فهو يعرف أن الصلاة واجبة والزكاة كذلك والصوم والحج والجهاد في سبيل الله، وأن الزنا حرام وأن القذف حرام وأن الخمر حرام، عندئذ لو قال ما أعلم الحكم وهو بين المسلمين لا نقبل منه هذا، لا نقبل منه هذا. ولكن يعني أحيانا قد يكون الناس في غفلة كما هو الحال حال المجتمعات المسلمين الآن، مجتمعات المسلمين الآن حالها مؤسف جدا، فليس هناك من يعني يبين للناس، وليس هناك في بعض الأماكن من يوقف فيهم همة التعلم وبيان الحق حتى يتبين لهم، يعني إذا استمر الإنسان أنه يترك الصلاة ويترك الصوم ولا يبالي بأي أمر من هذه الأمور ثم اعتاد على ذلك وجاء بعده أبناؤه وأبناء أبنائه في هذه المجتمعات، يعني يصبح في حكم المنكر يعتبر في حكم المعروف. وكذلك إذا استمر الناس على المحرمات مثل السكور وعري النساء فهو محرم بالإجماع لا يجوز، ومن أنكر أنه محرم فهو منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، فهذا يعتبر والعياذ بالله يعني كافرا. ولكن في مجتمعات يعني رأت أن هذا الأمر معروفا من كثر ما حصل لها من الاستمرار والاستمرار عليه حتى أصبح يعني لا يستنكر، بل لو لبست الطويل كان هو المستنكر وهكذا. فمثل هؤلاء يعلمون ويبين لهم ولا يتسرع في تكفيره، ويبين أن هذا من الأمور الواجبة في الدين وأن فعله يعتبر محرم، تعرية المرأة وخروج المرأة عارية هذا في وخاصة ما أجمع على أنه محرم لا يجوز كشفه فهذا يعتبر يعني حرام، ولا بد من تعليم الناس أن من أنكر ذلك، من أنكر أنه حرام فهو منكر لمعلوم من الدين بالضرورة لأنه أمر أجمعت الأمة عليه. فقال من جحد وجوب الزكاة كفر، لأن وهو عالم، والمقصود بالعلم هنا إذا كان مثله لا يجهل، أما إذا كان مثله يجهل كما صورت لكم فيعلم ويقال إن الزكاة واجبة ويبين له بالدليل القاطع وجوب الزكاة، عندئذ يتشير حجة عليه لا يجوز له أن ينكر بعد ذلك. وهنا المسألة الأخرى وهي مسألة يعني كيفية أخذها منه، طبعا هنا يستتاب، كل من أتى بفعل يرتد به يستتاب، يقال تتوب، وتوبته كما قال أهل العلم في هذا أن يقر بما جحد، يعني مع الشهادتين يقر بما جحد، لأنه بمجرد ما أنكر أصبح مرتدا والعياذ بالله، ولا يدخل إلى الإسلام إلا بالشهادتين، ولكن بعض أهل العلم قال لا بد أن يأتي أيضا مع الشهادتين بالإقرار بما أنكر. فإذا أنكر أن الربا حرام لا بد أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعترف بأن الربا يعتبر حراما، لا بد من هذا حتى تصح توبته، لأنه يعني ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا زال منكرا في قلبه هذا الحكم، فإنه والعياذ بالله لم يدخل، لم يصدق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يصدقها تصديقا صحيحا، ولم تكن لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصة من قلبه. فإذا كانت خالصة من قلبه فعليه أن يعترف بما أنكر، عليه أن يعترف بما أنكر، فيقول أعترف أن ما أنكرته من هذا الواجب هو واجب، وما أنكره أنه حرام يعترف بأنه حرام. طيب في هذه الحالة إذا لم يرجع وقال إن هذه جزية أو أخت الجزية كما قال بعض الناس، هي جزية أو أخت الجزية، ولم يرجع عن هذا، فهذا يعني يقتل بعد أن يستتاب ثلاثا، كما ورد في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل هل من مغربة خبر، قال رجل ارتد عن الدين كان مسلما فارتد، قال فما عملتم، قال قربناه فضربنا عنقه. فعمر رضي الله تعالى عنه يعني تبرأ من هذه الطريقة وهذا المنهج الذي سلكوه، فقال يعني في هذا هل يعني حبستموه ثلاثا وضيقتم عليه وأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب فيتوب الله عليه أو يراجع دينه. اللهم إني لم أرضى، لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. فهذا دليل يعني على أنه لا بد من هذا، وفعل عمر هنا رضي الله تعالى عنه وقوله هنا سنة، لا يمكن أن يأتي بأمر من عند نفسه، وخاصة فيه أمر تعبدي وهو العدد، وهو أنه حدد ثلاثة أيام في الاستتابة، فيستتاب ويدعى ويضيق عليه، فإذا أبى وأصر على ذلك قتل كافرا مرتدا. طيب إذا قتل ما حكم أخذ الزكاة منه؟ هل تؤخذ الزكاة منه أو لا تؤخذ؟ ما الذي مر معنا في زكاة الكافر؟ أن الكافر يزكى، لا تؤخذ الزكاة من الكافر، لأن الكافر هذا بالنسبة للكافر الأصلي، الكافر الأصلي لا يزكى مطلقا مهما دفع، فلا يزكيه إلا الإسلام، لكن هذا وجبت في ذمته وهو مسلم، الزكاة وجبت في ذمته وهو مسلم، فهي حقوق مالية تتعلق بعين التركة. فعندئذ وبالذمة لو حدث الكفر بعد ذلك والردة بعد ذلك، فيتبقى حقوق الفقراء والمساكين والعاملين عليها، تبقى هذه الحقوق معلقة بهذه الزكاة، فتؤخذ منه، تؤخذ منه على أنها يعني حقوق لغيره، وقد تعلقت بذمته وذمته كانت قابلة للتعلق، معروف هذا. فإذا هذه مسألة يعايا بها أو يعني تستشكل فيقال كافر يؤخذ منه الزكاة. فالمقصود به هنا من وجبت عليه الزكاة وكان مسلما ثم جاء منه ما يدل على ردته وكفره ومات وهو كافر مرتد والعياذ بالله على هذا، فهنا تؤخذ منه لا على أنها زكاة، وإنما على أنها حق مالي وجبت في ذمته وكانت ذمته صالحة لذلك.
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر لارتكابه محرما.
تقدم معنا مثل هذه المسألة وبينت هذا، وهي أنه ورد في حديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني بالصدقة أو بالزكاة من أداها تجرا أعطي ثوابها، ومن منعها فإني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. هذا الحديث يعني بعض أهل العلم بنى عليه حكما شرعيا، وهو أن من منع الزكاة أخذت وشطر ماله، وبعض أهل العلم رأى فيه نظر، لأن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في حديثه ضعف، في حديثه ضعف، فلهذا لا يحتج به، فلا يبنى عليه حكم شرعي. فنرجع إلى الأصل، والأصل ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلا شك أن أبا بكر الصديق قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهنا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نوعين من الناس، منهم المرتدون وهذا ما في خلاف، وما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتاله، وقوم إنما منعوا الزكاة مع قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقالوا إن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. فقالوا يا أبا بكر يعني إن صلاتك ليست سكنا لنا، وإن الصلاة خاصة السكن بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر في أخذ هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فقال هذا تحجر في الفهم وخطأ، وهو ما يفعله بعض الناس من أهل الظاهر في كل زمان ومكان، ممن يختصر على ظواهر النصوص دون أن يعلم الفقه الذي فيها، وهذا بسبب إعراض كثير للأسف من طلبة العلم عما استنبطه أهل العلم وأهل الفقه. أهل العلم وأهل الفقه كما تعلمون من العلماء السابقين الأجلاء، ومنهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء كانت لهم استنباطات من النصوص غير ما تدل عليه الظاهر. ومن هنا فيجب علينا إذا قرأنا نصا من النصوص في كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا نستأثر بتفسيره، فنحن من أبعد الناس عن الفصحى. وهذا القرآن وهذه السنة العظيمة هي جمعت يعني بين الأحكام وحفظ الفصحى، فلا يسوغ لإنسان مبتدئ أن يأخذ بظاهر النص دون أن يرجع لمعناه وما قاله السلف في هذا. وهذا ولله الحمد جمع وورد بأسانيد، ومن شك في يعني سند تفسير من التفاسير فليرجع إليه. وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والمغازي والسير أو الملاحق. التفسير والمغازي والملاحق، ما ورد عن الإمام أحمد هذا يعني ليس على إطلاقه. فهذه يعني السير ذكرها هو في المسند، ورد في المسند شيء كثير من السير وكثير من المغازي وكثير من الملاحق، وإنما قصد بهذا أن هناك أشياء يعني من التفسير أدخلت فيه، وهناك أشياء من الملاحق أدخلت فيه، وهناك أشياء أيضا من المغازي أدخلت فيها وليست منها. فإذا شك إنسان أو استراب طالب علم في سند شيء أو متنه فعليه أن يراجع، وعليه أن يكون من أهل الاجتهاد في مسألة معرفة أن هذا النص يعني يحاكمه إلى القواعد، قواعد المصطلح وقواعد علم الحديث. فهذه قواعد منضبطة وضعها أسلافنا رحمه الله تعالى في أدق ما نتصور، حتى أن الكمبيوترات الآن يعني عاجزة عن استيعابها، حتى يأتي من أصحاب الاختصاص أنفسهم من يكون له خبرة ومعرفة بهذه الأجهزة حتى يستطيع إدخال هذه الدروس فيها، لأن المسألة مسألة عميقة. فكان الله عز وجل كما تعلمون قد حفظ دينه، ومما حفظ به دينه يعني إنشاء هذه الأمة التي تحفظ مئات الألوف من الأحاديث وتحفظها بأسانيدها، وإذا اختلفت هذه الأسانيد يعني ورتبت على أحاديث أخرى يردها كما تقال ثم يأتي بالصواب. هذه حكمة من الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس يقتصر هذا على القرآن أبدا، وإنما المقصود بالذكر هنا القرآن وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا مما حفظها الله عز وجل للعلماء. فهذا موجود ولله الحمد أصله في الكتاب والسنة وكذلك في أقوال سلف الأمة. فينبغي لطالب العلم يعني ألا يتعالى على العلماء وأن يدرس ما قاله أهل العلم ويقف عليه، وما ثبت منه يأخذه، وما وجد فيه ضعف أو وجد فيه وضع يرده. وكذلك هذه الأمور يعني وردت يعني ولله الحمد يعني وقف لها رجال في مثل وقتنا الحاضر ونصبوا أنفسهم لهذا العمل فأخرجوا كثيرا من هذه الأمور. فينبغي أن لا يستعجل بعض الناس بأخذ الظواهر والحكم بها على الإطلاق. قال تؤخذ منه ويعزر. والتعزير هنا يرجع إلى رأي الحاكم وإلى رأي أهل الحل والعقد بما يرونه مناسبا. ولكن لم يثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عزرهم بشيء بأخذ شيء من الأموال فوق الزكاة، وإنما قاتله حتى أعطى هذه الزكاة. لأن من يعني إذا اتفقت كلمة قوم على يعني ترك الأذان، والأذان عند كثير من أهل العلم ليس واجبا وإنما هو سنة، بينما هو عند الإمام أحمد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ومع قول محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة بأنه سنة مؤكدة، يجمعون مع الإمام أحمد على أن أهل بلده لو تركوا الأذان وأجمعوا على تركه قاتلهم الحاكم وجاز قتاله حتى يأتوا بهذه الشعيرة، لأنها من شعائر الدين الظاهرة التي لا يجوز للمسلمين التهاون فيها وتركها. فكيف بالزكاة؟ فإذا قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه لم نقف على أنه أخذ شيئا فوق الزكاة. ولهذا قال لو منعوني عناقة أو عقالة كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، يعني حتى أخذها، حتى أخذها، فلا بد أن أخذ هذا، لأن هذه غاية، هذه غاية. وبين أن الزكاة حق المال، فلا بد من إخراج حق المال. فما زاد على ذلك يرجع إلى نظره. التعزير يعني مقاتلته، سجنه أو غير ذلك، ولم يرد يعني العقوبات المالية. في الأصل أن العقوبات المالية يعني لم ترد إلا في أشياء محددة. في كل شيء الاستثابة في كل شيء إلا في بعض الأشياء، فبعض أهل العلم يعني يرى أنه لا استثابة فيها مطلقا، وذلك مثل الذي يسب الله عز وجل أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقذف أم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فهذه مثل هذه يعني طعن في الدين، ومن يفعل هذا زنديق والعياذ بالله. فقال بعض أهل العلم لا استثابة له، يقتل فورا، ولكن يعني حبسه له أصل في الشرع. فما ودام أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى ذلك فالكفر والشرك فهو يكون مثل هذا من باب واحد. بعد الدرس السؤال.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، لأنها عبادة وحق لله تعالى، فلا يحلف عليها كالصلاة.
على كل حال يقول من ادعى إخراجها، يعني من قال أنا أخرجت الزكاة، فعندئذ هو مسلم الأصل إذا كان مسلم، وظاهر حالها الصلاة، وادعى أنه أخرج الزكاة وأعطاها الفقراء أو المساكين أو أحد أصناف الزكاة، فهذا يصدق، لأن يده في الأصل تعتبر يد أمان عليها وليست يد يعني ضمان. كذلك إذا قال أنا أشتريت عنده مثلا يعني 40 من الغنم أو أكثر، يعتبر مثلا هذا نصاب، أو عنده زكاة يعني تجارة مثل الآن التجار الذين يعملون، فهذا فتح جريء يعني فتح له نصف سنة مثلا في هذا الحالة. فهذه الحالة ادعى قال أنا ما بعدت يعني الحول ما بعد حل علي، إذا حل علي الحول أدفع الزكاة، فله ذلك لأن هذا حق له، وهذه من شروطها، هذه من الشروط، والشروط الشرط إذا عدم ينعدم المشروط، هذا يصدق فيه بلا يمين فلا يحلف. كذلك يعني إذا ادعى زوال الملك قال أنا وهبتها وأخرجتها عن ملكي، ليست يعني مملوكة لي وإنما وهبتها. وكذلك إذا ادعى مثلا نقص النصاب قال أنا ما عندي نصاب، هذه المسألة أيضا ليست على إطلاق، وخاصة في مثل هذا الزمان. فكلمة الأصل في المسلم العدالة فيها نظر هذه، لأن لو كان الأصل العدالة ما طلب منه شهود حتى يزكي نفسه، لما يشهد يطلب منه مزكي يزكي حاله. فعندئذ لا بد إذا كان في الأموال الظاهرة مثل المواشي والزروع والثمار فإذا ادعى أنها ما وصلت النصاب وكان الحال يعني خلاف ما قال فالأصل فعندئذ لا يصدق. يعني أمامك الغنم مثلا تعدها، أمامك الزرع يعني حصد شيئا كثيرا ثم خبأه، فقوله هنا أنها ما بلغ النصاب عندي لا يقبل كلامه، لأنه فالأصل الأصل أن الخارصة مر على زرعه وقدره. وقد سبق معنا أن قلنا أن الإنسان ربما إذا جاء يخرص ما الذي يبقي في الخرص؟ إلى الثلث سنة، يعني يبقي إلى الثلث حتى يكون تحت الأكل أو الشرب أو الصدقة منه أو نحو ذلك، وما عدا ذلك يخرصه عليه حتى إذا جاء وقت الأداء لا بد لا يذهب من هنا أو من هناك، مثل ما يفعل الناس الآن. الناس الآن يبيعون التمر رطبا فتذهب حاجة الفقير، حاجة الفقير تذهب، فعندئذ نقول إن هذا يعني في المستقبل تخرج الزكاة، ولو كان عند حصاده إذا يبس لا يعتبر يعني أتى بالنصاب كاملا أو أتى الأنصبة. ليش؟ لأنه باعه في السوق، باعه في السوق، في هذه الحالة حاجة الفقير لا تسقط بالأموال الظاهرة، تبقى الأموال الباطنة وهي التجارة والذهب والفضة مثل النقود التي عنده نقود، فالأصل يصدقه على ظاهره، لأن الآن النقود بين الإنسان وبين الله عز وجل، هو الذي يعرف نفسه ويعرف ما عنده. كذلك قيمة التجارة، ما لم يكن هناك تقدير معين يعني يقول بأن التجارة تعتبر كذا تسجل في التجارة في وزارة التجارة، فعندئذ لا بد أن يؤدي زكاة هذا ما كان مسجلا عليه.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، نص عليه لأنه حق تدخله النيابة، فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفق
المولى عليه،
فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة.
تقول يلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون الولي، وهذه المسألة طبعا من حيث إثباتها على الصغير والمجنون زكاة قد تقدم عندنا، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فهذا دليل على أنه من صدق عليه هذا اللفظ وهو الغنى أنه غني، فهذا تؤخذ منه الزكاة، تؤخذ الزكاة من ماله. وكيفية الإخراج، كيفية الإخراج في هذه الحالة أن الصغير والمجنون ها ومن كان محجورا عليه يعني ممن ليس له نية، هؤلاء وهم المحجور عليهم لحد أنفسهم مسمى، هؤلاء لا بد من النية في الإخراج، لأن الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، فكونها يخرجها شخص يعني يتعبد بها إلى الله عز وجل، والعبادة تفتقر إلى النية لا تصح إلا بالنية، فمن هنا قالوا يخرج الولي، يخرج الولي عن الصبي الصغير وليس المميز، لأن المميز له نية ولهذا صحت صلاته، المميز له نية ولهذا صحت صلاته، فالتمييز شرط في صحة الصلاة، فهنا بالنسبة للزكاة له نية، ولكن الصغير عن التمييز. وكذلك بالنسبة للمجنون يخرج من ماله الولي الزكاة من أجل النية وينوي أنها عنه، فإن هذه عبادة لا تصح إلا بالنية. نعم، قال نص عليه أي الإمام أحمد نص على هذه المسألة، وهذه من الاصطلاحات المعروفة في كل مذهب، إذا قال نص عليه يعني ليست من المسائل التي قيست على قوله أو خرجت على وجه من الوجوه، وإنما ذكر الحكم فيها منصوصا لما سئل عنها، ثم علل هذا بأنها حق تدخله النيابة، حق تدخله النيابة، وكل حق تدخله النيابة فلا بد أن يكون يعني منويا من ينوب. قال فقام الولي فيه مقام المولى المولى عليه، ثم مثل النفقة والغرامة، فالنفقة والغرامة إذا أراد أن يخرج من ماله نفقة على غيره فلا بد أن تكون أيضا الولي هو الذي يقوم مقامه، أما الصغير لا يجوز له أن يخرج من ماله نفقة على غيره، بل ولا نفقة على نفسه، لأنه في هذه الحالة مولى عليه، وإنما يعني يعطى قدرا من المال إذا قارب الحلم حتى يختبر. وهذا القدر ورد فيه الاختبار، الاختبار يعني أنه يختبر قبل أن يبلغ سن البلوغ، حتى إذا بلغ وكان اختبر وكان جيدا وفي تصرفاته دفع إليه ماله، لأنه لا يجوز حبس ماله، يعني إذا كان يحسن التصرف فيه، أما إذا كان لا يحسن التصرف فلا يدفع إليه المال حتى يحسن. هذا معنى قوله كنفقة وغرامة. الغرامة لو أن صبيا كسر زجاجة سيارة فيغرم مثلا قيمتها 100 ريال مثلا أو 200 ريال، عندئذ ما يدفعها، وإنما يدفعها وليه، لأنه الذي يقوم مقامه، واعتبار أنه أيضا يعرف الأصلح له والأنفع.
ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة.
يسن إظهارها يعني أن هذه ليست، يعني يقصد في هذا كما ورد في الصدقة، أن من أفضل الصدقة يعني الصدقة التي يتصدقها الرجل فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومقصود بهذا يعني الله أعلم صدقة التطوع، المقصود هنا صدقة التطوع، لأن التطوع يعني ليس كالفرائض. فمثلا الإنسان يأتي المسجد يصلي الفرائض أمام الناس، والأصل أن يكون مخلصا بها لله، لا يقبل العمل إلا إذا كان مخلصا فيه لله، وأن يكون على سنة رسول الله. هذه شروط صحة العمل، أن يكون مخلصا لله، لا يشرك أحد أبدا، ولا يتصنع في صلاته ولا عبادته من أجل فلان، هذا الإخلاص. وأن يكون أيضا متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في صفة العبادة وكيفيتها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، الاتباع. فهذه الأفعال قسمة، منها ما يكون يعني لا بد من ظهوره، منها صلاة الفرائض في الجماعات فهذه تظهر، ومنها مثل الحقوق العامة الحج ونحو ذلك، لكن ما كان خافيا وخاصة من أمور النوافل والتطوعات فكلما كان خفيا كلما كان أفضل، كلما كان خفيا كلما كان أفضل، لأنه يبعد فيه الإنسان عن الرياء الذي كان يقول به النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما هو الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء الإنسان قد يرائي بعمله، يعني مدير أو يعني إنسان أو شيء من هذا ليقال عنه هذا، وهذه خطيرة قد تحبط العمل، هذه خطيرة قد تحبط العمل. فيقول يسن إظهارها يعني لا بأس، يعني لا بأس أن يأخذ من زكاتي ويقول هذا زكاة مالي، هذا زكاة مالي، من أجل أن يعني يقول له الآخر كان حاكما أو غيره يقول يعني أجرك الله، ويقول اللهم صلي عليه، كما في الحديث اللهم صلي على آلي أبي أوفى، قال هذه زكاة آل أبي أوفى، قال اللهم صلي على آل أبي أوفى، حديث صحيح. فهذا يدل على أن السنة أن تخرج حتى أيضا تطيب نفوس الناس، فلا يقال والله فلان عنده أموال وهو لا يخرج زكاة، هذه أموال كثيرة عنده ولا يخرج زكاة. فإخراجه للزكاة فيها نفي للتهمة وفيها اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون بها. وكان ابن عباس وابن عمر أيضا يخرجون الزكاة يعني لمن يأخذها، أي لمن يجمعها، فيقول هذه زكاة.
وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه.
وأن يفرقها ربها بنفسه يعني هذا إذا وكل تفريقها إليه، إذا وكل تفريقها إليه مثل الأموال الباطنة يعني من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية الآن، وكذلك عروض التجارة التي لا تعتبر داخلة في التسجيل، أما إذا كانت هناك مسجلة في وزارة التجارة وتجبى منه الزكاة فعندئذ يحسب رأس ماله، إذا عند الحول يحسب رأس المال. فإن كان رأس المال الذي معه الآن مع المكسب قيمة هذه العروض يساوي ما سجل فيدفع زكاته وعندئذ يبرأ منها، يبرأ منها، لأنه ورد في هذا حديث وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحديث صحيح أنهم سئلوا، سئل ظاهر بن عباس أو بن عمر، سئل عن الزكاة فقال هؤلاء لمن ندفعها؟ قال ادفعها إلى هؤلاء الأمراء، قال إنهم يعني يفعلون بها كذا وكذا، يعني من العطور ومن اللباس، فقال ولو أخذوا بها لحم الكلاب فأعطه اعطها إياه، ادفعها إليه. المهم أنك تدفعها إليه، ثم بعد ذلك أنهم مسلمين، الأصل أنهم مسلمين في ذاك الوقت الحكام، ففي هذه الحالة كان يجب أن تدفع إليهم، ففي هذه الحالة يدفعها. لكن لو كان يعني كسب أشياء كثيرة وليست من المسجلة، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. واستشهد بالحديث، وهو حديث أبي هريرة يرفعه، إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. فأما المغنم، اللهم اجعلها مغنما، معنى المغنم أي مثمرة، يعني تثمر المال الذي خرجت منه، وكذلك تثمر عند من يأخذها فيطرح الله عز وجل فيها البركة. ولا تجعلها مغرما، والمغرم هو المنقصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من المغرم، وقالوا إنك يعني تستعيذ بالله من المغرم، فقال إن الرجل، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، يحدث فيكذب إذا غرم. ولهذا كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالله عز وجل من المغرم، يعني من أن يكون غارما، ولكن إذا جاءت الحاجة فإنه أول من يقوم صلى الله عليه وسلم بسداد هذه الحاجات، وما يطلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيمنعه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك لزهده في هذه الدنيا ولصغرها في عينه وقلتها عنده صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث قول رواه ابن ماجه يكون هذا القول عبادة إذا صح الحديث، وإنما الحديث ليس صحيحا بل هو موضوع، هو حديث موضوع، فإن قالها الشخص على أن لا على أنها سنة ولا على أنه يعني يجعل هذا سنة، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما من باب الدعاء، فلا بأس بذلك، لأن هذا دعاء، والله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا بأس إذا جعله من باب الدعاء، ولكن أن يجعله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، هذا لا يجوز، لأنه حديث موضوع كما ترون، ومن علم أنه موضوع وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهد فهو ممن تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم. قال عبد الله بن أبي، قال عبد الله بن أبي، قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه.
وهذا هو الوارد، يعني الأولى أننا على الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود اللهم صل على آل فلان أو اللهم صل على فلان، يعني يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين أو النبيين الدعاء، الدعاء. فإذا قلت اللهم صل على فلان معناه أن تدعو. وفي هذا يعني من فقه البخاري حيث أورده في بابه وعقد له بابا قال فيه باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الزكاة، يعني صاحب الصدقة، وهذا يدل على الجواز، أنه يعني يقال اللهم صل على آل فلان، ولهذا يقول يعني في هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، وعنا معهم بفضلك ورحمتك. فهذا فيه يعني دعاء الإنسان بالصلاة، أي الدعاء الرحمة من الله عز وجل على الإنسان، فلا بأس بذلك. ويقول أيضا بعض أهل العلم أنه يجوز